بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من مستحبات الولادة الوليمة عند الولادة كما دلت النصوص مضافا إلى الإجماع، فقد ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو وكار أو ركاز أو عذار. والأول معلوم، والخرس هو النفاس بالولد، والوكار هو شراء الدار، والركاز هو القدوم من سفر الحج، والعذار هو الختان. والحديث صريح في الحصر، ويظهر منه أن الوليمة في هذه الخمسة مستحبة، ولا يشترط فيها أن تكون في يوم الولادة، إذ يجوز إيقاعها فيه وفي الأيام التي تليه بقليل لصدق وليمة الولادة عرفا، فيشملها إطلاق الدليل. وهل يجوز أن يولم وليمة واحدة عن الولادة وعن الختان؟ الظاهر أنه يكفي وتتأدى بها السنتان لإطلاق الدليلين من غير مقيد بوجه من الوجوه، بل لو اتفقت الولادة في عيد الأضحى وقصد الأضحية أيضا يجزي عن الثلاثة لظهور الإطلاق الذاتي والأحوال في ذلك أيضا، فيجزي عن السنن الثلاث بل الأربع إن قصد أيضا إطعام الطعام وإراقة الدماء المحبوبين عند الله تعالى، كما في الحديث الشريف: إن الله تعالى يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء بمنى، مع أن من عادته جل شأنه أنه يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. بقي في أحكام الولادة موضوعان: الموضوع الأول هو الختان، بمعنى أنه لو ولد مولود ذكر فيجب ختانه، ووجوب الختان يعد من الضروريات بإجماع المسلمين، بل ويعد ضرورة من فقههم إن لم تكن من دينهم في أصل وجوبه، مضافا إلى ظواهر الأمر به. وقول أبي الحسن الرضا عليه السلام في المعتبر: الختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء، ومراده عليه السلام بالسنة ثبوت وجوبه بالسنة دون الكتاب. وأما المستفيضة الدالة على أن الختان سنة يراد بها أنه سنة في الجملة، أو أن تشريعها من السنة لا أنه سنة مطلقة، كما يجب قاطع سرة الولد حين الولادة، لقول الصادق عليه السلام إن المولود إذا خرج من بطن أمه وجدتم سرته متصلة بسرة أمه. كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها، ولكنها قد تنقطع هي بنفسها بعد مضي أيام، وقد يحتاج قطعها إلى فعل خارجي كالشد تعرفه القوابل ونحوهن. ويستحب الختان في اليوم السابع من الولادة، ويجوز التأخير عنه أيضا. أما الاستحباب في اليوم السابع فللإجماع والنصوص، التي منها قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: اقتنوا أولادكم يوما سابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم، إلى غير ذلك من الأخبار. وأما جواز التأخير فلما ورد عن أبي الحسن موسى عليه السلام في ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر، فأيهما أفضل؟ قال: لسبعة أيام من السنة، وإن أخر فلا بأس. وعليه فإنه إن أخر الختان إلى ما بعد البلوغ يجب على الولد أن يختن نفسه إجماعا لوجود المقتضي للوجوب على نفسه وفقد المانع عنه. والظاهر حينئذ أن الوجوب يكون فوريا، حتى إن الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السن إجماعا ونصا. قال علي عليه السلام في معتبرة السكوني: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ 80 سنة. وقد ادعى الإجماع صاحب الجواهر رضوان الله عليه، وذلك لأن الختان واجب في نفسه بالضرورة من المذهب والدين التي استغنت بذلك عن تضافر النصوص كغيره من الضروريات. هذا ويدل على ذلك بالإضافة إلى الضرورة الروايات المتضافرة في هذا المجال. وقد ثبت في الطب الحديث أن عدم الختان يوجب سرطان الذكر ورحم المرأة التي يجامعها غير المختتن، وذلك لما يبقى في أطراف داخل الغلفة من الشحم حين الولادة الموجب لتوسيخ المحل، مما يسبب السرطان في بعض الأحيان، وحيث أنه يدخل في الفرج ينقل الجراثيم إليه أيضا مما يوجب سرطانها. وقد علم مما تقدم أنه لو أسلم كافر غير مختتن وجب أن يختتن ولو كان مسنا، ولو كان الختان مضرا له أو لا يطيق من جهة مرض السكر أو غيره من الأمراض، فإن كان بحيث يكون من الضرر والحرج الرافعين للتكليف رفع التكليف عنه، وإلا وجب عليه أن يفعل ذلك. وإذا كان ضررا أو حرجا عليه مما يرفع التكليف جاز إقامته للصلاة حينئذ إماما، كما جاز طوافه أيضا. وإذا قطع الختان شيئا من غير الغلفة كان ضامنا لإطلاق الأدلة. وأما في مرحلة قبل البلوغ فهل يجب على ولي الطفل أن يختنه؟ فلا يجوز للأب مثلا تأخير الختان إلى ما بعد بلوغ ولده إلا لعذرين، فإن أخره إليه بدون عذر عصى الولي، وإن وجب حينئذ على الصبي بعد البلوغ. قولان في المسألة: المشهور على الثاني، وقيل بالأول وهو الأحوط. أما قال المشهور بعدم الوجوب على الولي فللأصل بعد عدم دليل يدل عليه إلا ما وصل إلينا من الأدلة الظاهرة في الاستحباب على الولي أن يصنع ذلك، ونسب إلى الفاضل الحلي رضوان الله عليه في التحرير الوجوب على الولي لتوجيه الخطاب في ظاهر الأدلة إليه، إلا أن الظاهر إمكان المناقشة في ذلك، لأن توجيه الخطاب إلى الولي مسلم، إنما البحث في أن هذا الخطاب الموجه إلى الولي خطاب إلزامي أو ندبي، فحينئذ يرجع هذا الشك إلى الشك في ظهوره في الوجوب، فيكفي في عدم ثبوته، لأن الشك في الظهور مسرح لعدم الظهور. ولعل لهذه الجهة قال القول الأول بالاحتياط وعليه فيستحب للولي أن يختن الولد. وهل الاستحباب على الولي فقط أو مطلقا، أي الولي وغير الولي؟ المشهور بينهم هو أنه استحباب مختص بالولي، لأن غير الولي لا يحق له التصرف في الصبي، وكذا كل شيء يكون تصرفا فيه كحلق الرأس وما أشبه ذلك. فعليه يظهر أن مستحبات الولادة مختصة بالأولياء ولا تجري لغيرهم. وظاهر الأدلة أن الختان واجب لنفسه وشرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين، وليس شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات. والحد الواجب من الختان ما هو المتعارف بين المسلمين، بحيث لم يصدق على الولد أنه أغلب، لتعلق الحكم عليه فبالخروج عن هذا العنوان أي الغلفة يزول موضوع الحكم. قال النبي صلى الله عليه وآله: الأرض تنجس من بول الأغلب 40 صباحا. وعن الصادق عليه السلام: إن الأرض لتكره بول الأغلب. والعلم بحقيقة هذه الأخبار مختص بأهله في كيفية كراهة الأرض لبول الأغلب والسبب في ذلك، ولا يعتبر في كون الختان مسلما، فلا بأس بكونه كافرا ولو كان حربيا. للأصل والإجماع وإطلاقات النصوص كما رواها الحر العاملي رضوان الله عليه في كتاب الوسائل: ولو ولد الصبي مختونا من بطن أمه سقط وجوب الختان لانتفاء الموضوع حينئذ وهو الغلفة، وإن استحب إمرار الموسي على المحل لإصابة السنة، وذلك لقول أبي الحسن الرضا عليه السلام: إن ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا. وليس من الأئمة عليهم السلام أحد يولد إلا مختونا طاهرا مطهرا، ولكننا سنمر عليه الموت لإصابة السنة واتباع الحنفية. وعن أبي محمد العسكري عليه السلام: إن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ولد مختونا، وهكذا ولدنا، ولكننا سنمر عليه الموسي لإصابة السنة. ولو ختن الولد ثم نبتت الغلفة ثانية أعاد الختان مرة أخرى لتحقق العنوان حينئذين مضافا إلى ما ورد في جواب مسائل صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعدما يقتن مرة أخرى فإنه يجب أن يقطع غلفته ويتفرع على الختان استحباب خفض الجواري، وفي الجواهر أن استحبابه مما لا خلاف به بل الإجماع بقسميه عليه، هذا مضافا إلى النصوص المستفيضة بل المتواترة في ذلك. فعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء. وعن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام في حديث الشامي أنه سأله عن أول من أمر بالختان فقال إبراهيم، وسأله عن أول من خفض من النساء قال هاجر أم إسماعيل خفضتها سارة. وعن الصدوق في الهداية عن الصادق عليه السلام أنه قال: الختان سنة في الرجال ومكرمة للنساء. والروايات في هذا المجال متواترة جدا، ولا يخفى أن ختان النساء يوجب ظهور بعض الأعصاب، وظهور ذلك يوجب كثرة اللذة عند الطرفين وقت الجماع. ولا يخفى أنه يتعارف في كثير من البلاد إلى اليوم خفض الجواري كبلاد كردستان من إيران والعراق وبلاد أفغان وجملة من بلاد باكستان وما يسمى ببنغلاديش وجملة من بلاد الهند وجملة من بلاد أفريقيا كمصر ونحوها. نعم، في كثير من المدن التي اتبعت السبل الغربية نسخت هذه السنة لأن الغربيين يرغبون عنها وتبعهم جملة من المسلمين لضعف في الفكر أو ضعف في العقيدة أو لجهل بالموضوع، وإطلاق الروايات يدل على ذلك وأنه مستحب من حين ولادة البنت وإلى بعد بلوغها أيضا، وإن كان لعل الأفضل في الخافض هو لسبع سنين لخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين. الموضوع الثاني هو العقيقة، فإن العقيقة من المستحبات الأكيدة للذكر والأنثى إجماعا ونصوصا متواترة، منها قول الصادق عليه السلام في المعتبر: كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية. وعنه عليه السلام أيضا: كل إنسان مرتهن بالفطرة وكل مولود مرتهن بالعقيقة. وقوله عليه السلام: العقيقة واجبة، والمراد من الوجوب هنا تأكد الاستحباب. وعنه عليه السلام أيضا: والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إلى أيسر. وعنه عليه السلام في صحيح منصور بن حازم: العقيقة في الغلام والجارية سواء. وإطلاق الأدلة يشمل الصغير والكبير والحي والميت، وما في بعض الأخبار من أن كل مولود مرتهن بعقيدته إنما هو من باب بيان بعض الحكم للعلة التامة المنحصرة، مع أنه كما تكون في هذه الدنيا حوادث ترد على الإنسان فيما بعد الموت أيضا، كذلك يمكن أن تكون العقيقة تدفعها ولو بعد الموت، ويستحب أن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى، لقول أبي عبد الله عليه السلام في معتبرة محمد بن مارد: إن كان ذكرا عق عنه ذكرا، وإن كان أنثى عق عنه أنثى، وهو محمول على الندب بقرينة قوله عليه السلام: العقيقة في الغلام والجارية سواء. كما أنه يستحب أن يكون العقيقة في يوم السابع، لقول أبي عبد الله عليه السلام في معتبرة الكاهلي: العقيقة يوم السابع، وغيرها من النصوص. وإن تأخر عن اليوم السابع لعذر أو لغير عذر لم يسقط الاستحباب للأصل والإطلاق والاتفاق، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عق عن نفسه، للنصوص الصريحة في هذا المجال التي منها صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا، فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير. مع أنها أي العقيقة خير ماحض ولا وقت للخير، وإن كان خير الخير عاجله، فبناء على هذا إذا تأخرت العقيقة عن يوم السابع لا يسقط استحبابها حتى إلى أن يبلغ الولد ويكون كبيرا، بل لو لم يعق الإنسان عن نفسه في حياته فيستحب أن يعق عنه بعد موته، لإطلاق قول الصادق عليه السلام في معتبرة عمر بن يزيد: كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته. وإن حوادث ما بعد الموت كثيرة، وأنه يصل إلى الميت كل خير قليلا أو كثيرا، وقد جرت السيرة بين بعض الناس أنهم يوصون بالعقيقة، ولا بد أن تكون العقيقة من أحد الأنعام الثلاثة لإجماع الأمة وظواهر الأدلة والسيرة. والأنعام الثلاثة هي الغنم ظأنا كان أو معزا، والبقر والإبل، ولا يجزي عنها التصدق بثمنها للأصل والإجماع والنص. ففي صحيح محمد بن مسلم قال: ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان جميعا، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعثرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر عليه السلام: قد عثرت علي الأخرى، فأتصدق بثمنها؟ قال: لا، اطلبها، فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام. ويستفاد منه أيضا استحباب عقيقتين للتوأمين لأمره عليه السلام بشراء جزورين. وفي معتبرات عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فجاءه رسول الله عمه عبد الله بن علي، فقال له: يقول لك عمك إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها، فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال: لا، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء. ولا يخفى أن كون الله سبحانه وتعالى يحب إراقة الدماء
ربما لأنه من دوران الأمر بين الأهم والمهم، فإذا كان الأمر دائرا بين حفظ الإنسان وحفظ الحيوان كان حفظ الإنسان أهم، والذين يدعون بالمذهب النباتي لم يتمكنوا أن يأتونا بدليل كفاية النبات للإنسان. ثم إن أذية النبات أيضا غير جائزة على هذا المذهب، لأن للنبات أيضا روحا مدركة كما ثبت في العلم الحديث وفي الحكمة. هذا بالإضافة إلى أنه ثبت علميا أن موت الحيوان أكثر إيلاما له من ذبحه بطريقة رحيمة، هذا مضافا إلى الأسباب الغيبية التي ربما الآن لم نتوصل إليها لقصور فينا أو لقصور في العلم في مدى تأثير الأمور المعنوية في الأمور المادية. والظاهر أنه لا يكفي اشتراء المذبوح، وإنما ينبغي أن يشتري الحيوان حيا ويذبحه عقيقة، كما يعلم أيضا عدم كفاية اشتراء اللحم بدلا عن الذبح، وإن كان اللحم أكثر إطعاما مما إذا اشترى بثمنه الشاة وذبحها. وعليه فإنه لو عجز عن الذبيحة أخرها حتى يتمكن، ولا يسقط الاستحباب في ذلك لإطلاقات الأدلة. وما ورد في جملة من الروايات من أنه إذا تجاوزت 7 أيام ولم يعق سقطت عنه العقيقة محمول على عدم تأكد استحبابها، وإلا فإن الاستحباب باق كما عرفت حتى إلى ما بعد الموت. ويستحب أن تجتمع في العقيقة شروط الأضحية إجماعا ونصا، فعن الصادق في موثقي عمار الساباطي أجزأه ما يجزي في الأضحية وهو محمول على الندب، لقوله عليه السلام إنما شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شيء. وفي معتبرة مراسم عنه عليه السلام أيضا العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أثمنها. وشروط الأضحية كونها سليمة من العيوب، لا يكون سنها أقل من 5 سنين كاملة في الإبل، ولا أقل من 2 سنين في البقر، وأقل من 1 سنة كاملة في المعز، وأقل من 1 شهر في الظأن. ويستحب أن تنتخص القابلة من العقيقة بالرجل والورك، لنصوص مستفيضة منها قول الصادق عليه السلام في معتبرة حفص الكناسي وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمي يوم السابع، إلى غير ذلك من الأخبار. ولكن في بعض الأخبار يعطي القابلة ربعها، وفي أخرى وللقابلة ثلث العقيقة، فتحمل على الأولى كما أن الربع يحمل على أقل الفاضل إن لم يكن مشتمل على الرجل والورك. وأما قوله عليه السلام وأعطي القابلة طائفا من ذلك تنطبق مع جميع ما تقدم من الروايات كما هو واضح. ولو لم تكن قابلة، كما لو ولدت المرأة في المستشفى كما هو المتعارف اليوم، أو ولدت من نفسها، أعطى ذلك الأم تتصدق به، لقول الصادق عليه السلام في معتبرة عمار وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت. ولو كانت القابلة يهودية أعطيت قيمة الربع لأنها لا تأكل ذبائح المسلمين.
ويتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخة أو تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ولا أقل من 10، وإن زاد فهو أفضل، يأكلون منها ويدعون للولد. وأفضل أحوال طبخها أن يكون بماء وملح، ولا بأس بإضافة شيء إليها من الحبوب كالحمص وغيره، وهو ما ربما يطلق عليه بماء اللحم. كل ذلك للإطلاق وظهور الإجماع. وقول الصادق عليه السلام: ويصنع بها بعد الذبح ما شئت. وقوله عليه السلام في معتبرة ابن سنان: واقطع العقيقة جزاوة واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين. وفي موثق أبي خديجة عنه عليه السلام أيضا: وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها. وفي معتبرة عمار عن الصادق عليه السلام أيضا: وتطعم منه 10 من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل. وفي معتبرة حفص الكناسي عنه عليه السلام: ويدعون للغلام، كما ورد في الفقيه وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح. ويظهر من ذلك أن كل رواية منها أشارت إلى جهة من جهات الاستحباب في العقيقة. ويستحب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور لنصوص كثيرة. ففي معتبرة الكاهلي عن الصادق عليه السلام: للعقيقة إذا ذبحت تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، اللهم منك ولك، اللهم هذا عن فلان ابن فلان. وهناك أدعية أخرى أوردها صاحب الوسائل رضوان الله عليه في الباب المعد لها في العقيقة. ويكره للوالدين أن يأكلا من العقيقة خصوصا الأم، لقول الصادق عليه السلام في معتبرة أبي خديجة: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة. وقوله عليه السلام في معتبرة الكاهلي: لا تطعم الأم منها شيئا، وهو محمول على الكراهة بقرينة قوله عليه السلام في معتبرة أبي بصير: وكل منهما وأطعم. وفي حديث عقيقة الرسول صلى الله عليه وآله للحسن والحسين عليهما السلام: فأكلوا منه وأهدوا إلى الجيران. كما يكره كسر عظم العقيقة لقول أبي عبد الله عليه السلام في معتبرة الكاهلي: العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم المحمولة على الكراهة، لقوله عليه السلام أيضا: نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها. فالجمع بين هذه الروايات يدل على الكراهة. ويجزي أن يعق عن المولود غير الآب، بل يستحب ذلك لما مر من أن رسول الله صلى الله عليه وآله عق عن الحسن والحسين، كما عق أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم السابع، فدعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: هذه عقيقة أحمد. قالوا: لأي شيء سميته أحمد؟ قال: سميته أحمد لمحملة أهل السماء والأرض. وكذلك عقد فاطمة عليها السلام عن ابنيها. هذا وهناك مندوبات ومكروهات أخرى
أوردها صاحب الوسائل في الوسائل، فمن شاء فليرجع. المبحث الثاني من أحكام الأولاد هو أحكام الرضاع. قال المحقق الحلي رضوان الله عليه في الشرائع: وأما الرضاع فلا يجب على الأم إرضاع الولد، وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا، وفي الرياض أنه المعروف من مذهب الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعا بينهم. والرضاع بكسر الراء وفتحها أيضا مصدر الرضع، كسمع وضرب كالرضاعة، والرضاعة أيضا وهو امتصاص الثدي، ويدل عليه بالإضافة إلى أصالة عدم الوجوب قوله تبارك وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وقوله تعالى: لا تضار والدة بولدها، فإنه يشمل الإضرار بالإجبار على إرضاعه لو كان واجبا، وقوله: لا تضار والدة بولدها، الشامل بإطلاقه لجميع موجبات الإضرار ولو حصل ذلك من ناحية الإرضاع. وفي معتبرة سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وعليه، فإنه لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا ولا بالأجرة في صورة عدم الانحصار بها، كما أنه لا يجب عليها إرضاعه مجانا وإن انحصر بها للآصل، وإطلاق ما مر من الأدلة. وعليه فللأم المطالبة بأجرة رضاعها، وذلك لأن اللبن من فعلها وعملها محترم فأصالت الاحترام في كل منهما جارية، فيحق لها المطالبة بالأجرة، سواء أخرجت الأجرة من مال الولد إذا كان للولد مال، ومن أبيه إذا لم يكن للولد مال وكان الأب موسرا، وذلك لأن المقام من صغريات الإنفاق، وسيأتي إن شاء الله في أن النفقات على الولد إن كان له مال وإن لم يكن له مال فعلى الأب، وإنما قيدناه بالنفقة على الأب إن كان موسرا لأنه لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب موسرا فتعين على الأم إرضاع الولد مجانا لفرض تعين الإنفاق على الأم حينئذ من باب وجوب حفظ النفس، ولو فرض وجود متبرع أو محل معين معد للإرضاع من قبل الدولة مثلا كالمستشفيات لا يجب على الأم أيضا، فيصح أن يقال أنه لا يجب الإرضاع على الأم بالعنوان الأولي، لكن يجب عليها إذا انطبق عليها العنوان الثانوي، وذلك لعدم وجود المرضعات الأخرى أو عدم وجود أسلوب آخر لتغذية الولد، فإن في هذه الصورة يجب على الأم وجوبا شرعيا أن ترضع الولد مجانا. سواء هي ترضعه كما لو كان عندها اللبن، أو تستأجر له مرضعة أخرى، أو بالإرضاع له من الألبان المجهزة الخارجية كالحليب المجفف أو حليب البقر وما أشبه ذلك، وإن كان إرضاع الأم بنفسها أولى من كل جهة أخرى بالنسبة للولد بدنيا ونفسيا. وحينئذ فإذا استأجرت مرضعة أو استوجب الإرضاع شراء الحليب أو ما أشبه ذلك، تكون أجرة ذلك على الأم من حيث وجوب إنفاقه عليها، والأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها لإطلاق قوله تعالى ولا تضار والدة بولدها، وكذا قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، وجملة من النصوص منها قول الصادق عليه السلام في معتبرة البقباق: فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحق به، وفي معتبرة الكناني عن الصادق عليه السلام: إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا رضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق به حتى تقطمه، إلى غير ذلك من الروايات. فإذا كانت الأم متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، كانت هي الأحق من غيرها إجماعا في كل ذلك، مضافا إلى النصوص فضلا عن مناسبته للأذهان العرفية. وأما لو طلبت الأم الزيادة أو تطلب الأجرة ولكن وجدت متبرعة بدلا عنها، كان للأب نزع الولد منها وتسليمه إلى غيرها، لقول الصادق في معتبرة داود بن الحسين: وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه، مضافا إلى الإجماع وكون الحكم موافقا لقاعدة السلطنة. وهل يسقط حينئذ، أي حينما تخلت الأم عن الرضاعة أو طلبت الأزيد، هل يسقط حينئذ حق الحضانة الثابت للأم أيضا أم لا؟ أقواهما العدم لاستصحاب بقائه ما لم يدل دليل على العدم وهو مفقود فيما نحن فيه، ولا تنافية بين سقوط حق الإرضاع وثبوت الحق الآخر الذي هو الحضانة، لإمكان كون الولد في حضانة الأم مع كون رضاعه من امرأة أخرى، إما بحمل الأم الولد إلى المرضعة عند الاحتياج إلى اللبن أو بإحضار المرأة عنده مثلا. فيمكن الجمع بين الأمرين إذ لا تنافي بينهما ذاتا واعتبارا. ولو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم وجودها ولم يكن للوالد بين على وجودها، فالقول قول الأم بيمينها لأصالة أحقيتها كما تدل عليها النصوص التي تقدم بعضها، مع أصالة عدم وجود المتبرعة. ولو انعكس الأمر يقدم قوله أيضا للآصل إلا أن تثبت المرأة خلاف ذلك بالحجة المعتبرة. وهنا مسائل: المسألة الأولى، يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه فإنه أبرك من غيره، لقول علي عليه السلام: ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه، إلا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الأم، فتقدم المرضع العفيف على الخبيث عقلا ونقلا، فإن اللبن يعدو كما هو واضح في الرضاع. المسألة الثانية، أن كمال الرضاع حولان كاملان، كتابا وسنة وإجماعا. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وفي صحيح حماد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا رضاعة بعد فطام. قلت: ما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأخبار. والحولان 24 شهرا، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى 3 شهور بأن يفطم الولد على 21 شهرا. ويمكن استفادة ذلك من ذيل قوله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، حيث علق سبحانه وتعالى إكمال الرضاع على الإرادة، وعن الصادق عليه السلام في معتبرة سماعة: الرضاع 21 شهرا فما نقص فهو جور على الصبي. وعنه عليه السلام أيضا: الفرض في الرضاع 21 شهرا فما نقص عن 21 شهرا فقد نقص المرضع، وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين. ولا يجوز أن ينقص عن ذلك، ولو نقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة كان جورا على الصبي كما عرفته من الخبر. المسألة الثالثة، وجوب الإرضاع إنما هو طريق لاغتذاء الصبي، فلو فرض أن هناك طريقا آخر لاغتذائه من الألبان الصناعية والحليب المجفف أو حليب البقر ونحوها، يسقط الوجوب لانتفاء الموضوع حينئذ مع فرض وجود غذاء صالح له. ولكن الأولى الاقتصار على لبن الأم مهما أمكن، لما تقدم من أهمية ذلك من النصوص الشرعية بل والتجارب اليومية للأسر والعوائل في ذلك. المسألة الرابعة، المشهور أنه يجوز الزيادة على الحولين الكاملين في الإرضاع بشهر أو شهرين للسيرة وصعوبة الفطام عادة عند انتهاء الحولين، وتحرم بعد ذلك لأن لبن المرأة من الخبائث كما عن جمع، ومن فضلات ما لا يؤكل لحمه، فيحرم على المكلف شربه، وكل ما حرم على المكلف شربه يحرم إشرابه لغير المكلف، وإن أمكن الإشكال في ذلك، لأن الظاهر أنه لا حد لأكثر الرضاع بل ولا حد لأقل الرضاع، فللوالدة أن ترضع ولدها إطلاقا أكثر من 2 سنين، كما لها أن لا ترضع ولدها إطلاقا إذ لا دليل على المنع. وما ذكر من أن
لبن المرأة هو لبن ما لا يؤكل لحمه منصرف عن الإنسان، كما أن قول بعضهم بأن اللبن من الخبائث فالظاهر أنه ليس من الخبائث إطلاقا، كما صرح به جمع من الفقهاء منهم سماحة السيد الشيرازي في الفقه، ولذا ذهبوا إلى جواز شرب الزوج لبن زوجته وكذا شرب غيره لبن المرأة. هذا مضافا إلى وجود روايات تدل على ذلك، فعن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين. فقلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا. المسألة الخامسة أنه لا فرق في الإرضاع الواجب بين أن يمص الصبي من ثدي أمه أو تحلب اللبن في ظرف مثلا وتطعمه به، للإطلاق الشامل لكل منهما. المسألة السادسة أن الفاضل والشهيد في المحكي من كلامهما قيد عدم وجوب الرضا على الأم بغير اللباء، وهو أي اللباء أول ما يحلب مطلقا أو أول ما يحلب إلى 3 أيام، وهي مادة تخرج من ثدي الأم بعد الولادة مباشرة، وهي ليست بلبن حقيقة، لكن في الروايات أنها بها قوام البدن ولها تأثير كبير في قوة بني الولد وانبات اللحم عليه، فلذا استثنى الفاضل والشهيد من عدم وجوب الرضا على الأم استثنى اللباء، إذ قال بوجوب إرضاعه للولد، وعللوه بأنه لا يعيش بدونه، إلا أن الظاهر أن هذا التقييد لا دليل عليه، ولو فرض أن الولد لا يعيش بدون اللباء لكان على الواجب تحصيل اللباء للولد سواء من الأم أو من غيرها. وأما دعوى توقف حياة الولد عليه ففي الجواهر يكذبها الوجدان، ومن هنا حملها بعض الناس على الغالب، أو أنه لا يقوى ولا تشتد بنيته إلا بذلك. ولذا قال سماحة السيد الشيرازي في الفقه: إنا قد رأينا كثيرا من الأطفال يعيشون بدون مثل هذا اللباء، لا من الأم ولا من غيرها. وكيف كان، فإنه إذا شككنا في تضرر الولد بدون إرضاع الأم فالأصل عدم الوجوب، إلا إذا أخبر أهل الخبرة كالأطباء مثلا بذلك، وعليه يجب على الأب إعطاء الأم أجرة المثل لو طلبت، وإن كانت هناك امرأة أخرى تأخذ الأقل، فيما إذا لا يكفي رضاع الأخرى في دفع الضرر وليس لها طلب أجرة أكثر من أجرة المثل، كما لا يجوز للأب إعطاء الأقل في صورة عدم رضاها بالأقل، لأن مقتضى الوجوب عليها أن لها المثل كأكل المخمصة، حيث لا حق لطلب المالك الأكثر ولا لإعطاء الجائع الأقل. المسألة السابعة: إذا كان الأب من العامة وكانت الزوجة من الشيعة، أو كان الأب كافرا فلا يرى وجوب النفقة على نفسه، لم يلزم بها بقاعدة الإلزام. وكذا إذا كان الأب عاميا ولا يرى وجوب النفقة على نفسه أيضا لم يلزم بها لقاعدة الإلزام،
كما أنه إذا كانت الأم عامية أو كانت كافرة وترى وجوب الإرضاع عليها وجب عليها ذلك لقاعدة الإلزام، وإن كان الزوج لا يرى ذلك. وحينئذ إذا كانت ترى الوجوب عليها يسقط عنها حق المطالبة بالأجرة، وتعين الأجرة بحسب المتعارف أو بحسب التراضي بين الطرفين. المسألة الثامنة، أن الأم لها حق الرضاع سواء كانت في حبالة الزوج أو كانت مطلقة، وكان طلاقها رجعيا أو كان طلاقها بائنا. وحينئذ يجوز للأب استئجارها إذا كانت بائنا، لما عرفت من أن عمل المؤمن محترم، وبذلك يظهر جواز استئجارها أيضا فيما إذا كانت مطلقة رجعية. المسألة الثامنة، لا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد على الحولين، وعلله في الجواهر بأنهما منتهى الرضاعة الواجب عليه، وإن لم يرضى لكونه حقا للولد عليه ونفقة له، فأجرتهما جعل شرعي تستحقه الأم بإرضاعها للصبي بنفسها وبغيرها على الوجه الذي تقدم، وهو مقتضى القاعدة، لأن الشارع حدد الحولين للرضاع وقال إن لها أي للأم على الأب رزقهن وكسوتهن، فبالجمع بين الدليلين يعرف وجوب مدة حولين على الأب لا أزيد، وإن أرضعته الأم أزيد من ذلك، كما أنه لا حق للأب في التنقيص إن أرضعته الأم مدة حولين سواء حملت سنة أو أقل إلى 6 أشهر. نعم، إذا ولد الولد قبل 6 أشهر وبقي حيا بالوسائل الصناعية وجبت نفقته على الأب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.